الله الرحمن الرحيم. طيب، قاعدة الأصل في العبادات الحضر، ما خلاصة الكلام عليها؟ الأصل في العبادات الحضر، ما معنى هذا الكلام؟ أن العقول لا تستقل بإدراك المصالح مصالحها، فلهذا لا يثبت حكم شرعي وعبادة إلا بدليل. طيب، وفي غيرها ما هو الأصل في غير العبادات؟ أحسن. والأصل في غيرها إن كان الشيء يعني غلبت مصلحته أو مصلحته خالصة على الإباحة، وإن كانت يعني مضرته راجحة أو خالصة فعلى إيش؟ فعلى المنع والحظر. طيب، هذه خلاصة القاعدة يا أخوان. طيب، معرفة أو الحكم على الأمور الأعيان أو العادات أو الأمور يعني ما يا أخوان غير العبادات بأنها محرمة أو مباحة، يحصل بطريقين عندك. لا، ما هو الكلام عن المسألة، يعني معرفة حكم الشيء إباحة أو حرمة بطريقين. ويمهش؟ لا، ما هو هذا. عندك كيف حكم ايش عام او اما بالنص الخاص بالشيء بعينه، واما يعني بطريق النص العام والحكم ايش الكلي. طيب، معرفة ان الشيء ضار او نافع كيف يعرف يا الصلاة؟ ها؟ كيف نعرف أن هذا مصلحته راجحة وخالصة وهكذا من بعد؟ لا، كيف ندرك وجود المصلحة الخالصة أو الراجحة؟ لا، ما هذا المقصود، يعني كيف أستطيع أن أعرف في شيء متجدد حادث بعد يعني عصر النبوة ب1500 عام أن هذا مصلحته خالصة أو راجحة، أو أن هذا ليس فيه مضرة لا خالصة ولا راجحة؟ هذا المقصود عندك. فأخذت يعني بعادة الأمور إلى أهل الخبرة والتجربة أو بالعادة، أو ما يا أخوان بالعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. طيب، سبق معنا يا اخوان ان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ واجب. وان المقصود بهذا الذي ياخذ حكم الوجوب تبعا للغايه هو ما كان شرط ايش؟ ايجاد، يعني ما توقف عليه ايجاد الواجب بعد ثبوت ايش؟ الوجوب. وهنا ذكر قال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، هذا مما لا يتم الواجب الا به، لكنه ليس بواجب لأنه شرط إيش؟ شرط وجوب، بمعنى أنه ما يتوقف عليه ثبوت التكليف من إيش؟ من أصله. ولهذا انظروا ماذا قال: شرط لوجوب العبادات، يعني لثبوت التكليف بهذه إيش؟ العبادات، وهو حصول البلوغ والعقل. والبلوغ والعقل يا أخوان هو يعني هما مادة التكليف وعليهما مناط إيش؟ التكليف. ولهذا يعني ما يا اخوان جعل التكليف هو البلوغ والعقل، فقال: التكليف وهو البلوغ والعقل، ففسر التكليف بالبلوغ والعقل لان التكليف لا يثبت الا ايش؟ الا بهما. وسياتي بيان. والمقصود بالبلوغ، المقصود بالبلوغ يعني ان يبلغ المكلف او العبد سنا معينا يتحمل معه التكاليف الشرعيه، يتحمل معه ما يكون التكاليف الشرعية. والله سبحانه وتعالى من رحمته جعل لهذا علامة معينة، هو إما بلوغ 15 عاما أو الإنزال يعني الإمناء أو النبت نبت العانة، هذا في حق الذكور والإناث. ويختص الإناث بما يقال بالحيض، يختص الإناث بالحيض. فهذه علامات البلوغ، إذا وجدت علم أن السن سن ما يقال يتحمل معه العبد التكاليف الشرعية ويقدر على امتثالها. فتعيين الله سبحانه وتعالى وربط التكليف بهذه العلامات هذا من رحمته، لأن يعني ما يقال الإنسان قد يكون أو يكون في زمان الطفولة إلى حد البلوغ في سن لا يتحمل إيش التكاليف الشرعية، لا يتحمله إما من خلال جسده أو عقله وفهمه وإدراكه ونحو ذلك. فلهذا جعل التكليف مربوطا بسن معلوم، إذا بلغه المكلف صار متحملا لما يقال للتكاليف الشرعية ومتأهلا لامتثالها ولتحملها، وهذا هو البلوغ، وهذا هو ما يقال البلوغ. طيب، والبلوغ في حد ذاته أو وحده ليس بكافي، بل لا بد من أن يكون البلوغ ما يقال مصحوبا بعقل، وهو ما يكون فهم والإدراك. طيب، لأن الإنسان قد يكون بالغا لكن لا يكون إيش عاقلا فاقد العقل، يكون ما يكون فاقد العقل كالمجانين أو يعني ما يكون من كان في حكمهم، من كان في حكم المجانين ممن توفر فيه البلوغ ولكن صار فاقد العقل، ولكن ما يكون صار فاقد العقل، لأن العقل هو آلة الفهم والإدراك. ومن شرط التكليف ومن شرط الإلزام بالواجبات والفرائض والعبادات أن يكون المكلف عاقلا، أن يكون المكلف مدركا وفاهما لما يكلف به ولما يؤمر به ولهذا ينص العلماء على أن التكليف لا بد فيه من الإخوان من الفهم. يعني كيف يقال لمن لا فهم له ولا إدراك له يجب عليك أن تفعل كذا وهو لم يدرك ولم يفهم أن هذا واجب إيش في حقه؟ فوجه كون العقل والفهم والإدراك شرط التكليف، لأن الإنسان لا يتصور أن هذا الأمر واجب في حقه وهو مكلف به حتى يفهم الخطابات الملزمة بهذه التكاليف. وإذا كان فاقدا للعقل فتصوره للتكليف ما يقال متعذر، إذ كيف يقال له أنت مكلف بما لم تفهم بأنك مكلف به؟ فكيف يدرك أنه مكلف وهو لم يفهم ما كل بيش به؟ هذا جمع بين ايش او ما يقول اثبات للمتعذر. طيب، اذا فالبلوغ يا اخوان والعقل شرط لثبوت ايش التكليف، وهو ان كان مما لا يتم الواجب الا به لكنه لما كان شرط ايجاب لا شرط امتثال لم يكن داخلا تحت قاعدة ما يا اخوان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويعني الحديث يعني الدليل على هذا الأصل وعلى هذا الاشتراط في ثبوت التكليف نص النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن ثلاثة. طيب، ومنهم يا إخوان الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيض. فقوله الصبي حتى يبلغ في اشتراط إيش البلوغ، وقوله في المجنون حتى يفيض في اشتراط إيش العقل. قال والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. وهنا يا إخوان يعني ايش ركزوا على الفرق بين هذه الفقرة والتي قبلها. هناك قال ايش البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها. وهذا يعني يا اخوان ان العبادة قد تصح ولا تكون ايش واجبة، وقد تثبت صحة العبادة من غير ان تكون ايش واجبة، ومن غير ان يثبت وجوبها عمن صحت منه. فالعبادة قد تصح من العبد وإن كانت مال يخوان غير واجبة. وهذا الاختلاف مناط الحكمين، فمناط الوجوب التكليف والبلوغ والعقل، ومناط الصحة مجرد إيش التمييز. والمقصود بالتمييز مال يخوان الفهم والإدراك، أن يكون العبد قاصدا لما يريد ومميزا لما يريد. والمقصود بالتمييز يا اخوان التفريق بين ما يضر وما ينفع، والتفريق بين ما هو عبادة وما هو إيش لعب. فمعنى كون التمييز شرط لصحة العبادة بمعنى أن الصبي إذا بلغ حدا يعرف أن هذا الفعل عبادة، ولهذا إذا دخل بالصلاة يعني يفعل كما يفعل إيش العقلاء، فيتوضأ ويتطهر العبادة ثم يدخل في الصلاة فيبقى قائما وراكعا وساجدا ومؤديا للفرائض، يعلم أن هذا يجب فيه إيش مثل هذه الأفعال، وإذا خرج منها لعب وعبد إيش بأفعاله، لأنه يعلم أن هذا ليس بعبادة. فتمييز بين العبادة واللعب أو بين الضار والنافع هذا مما يوجب صحة العبادات إيش منه. إذن فالعبادة إذا كان الصبي مميزا بمعنى أنه يعلم أنه يفعل العبادة ويميز بين العبادة وبين اللعب والعبث، صار التمييز كاف في صحة العبادة منه وقبولها إذا فعلها. وهي وإن كانت صحيحة منه لوجود التمييز لكنها ما يقول ليست بواجبة، لأن الوجوب لا يثبت إلا بالبلوغ وما يقال والعقل، يعني لا بد من اجتماع الأمرين، لكن المميز إنما اجتمع معه ما يقال أحد الأمر وهو ماذا؟ العقل وهو التمييز والإدراك والتفريق بين ما يقال بين الأمور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو القائل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوهم عليه وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الأحكام قامت على ماذا؟ على فصول التمييز، فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع لأنه في مثل هذا السن يفرق يعني يميزون ويدركون ما يحصل يعني مال إخوان من الناس أو ما جبلت عليه النفوس من الميل إلى مال إخوان إلى الشهوات. ففي مثل هذا السن حصول الفساد في الصبي ممكن أو حاصل، لأنه صار إيش مميزا، صار مميزا يدرك هذه الأمور يفهمها. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مال إخوان بأن يفرق بينهم في المضاجع حتى سدا لذريعة إيش الفساد. وهكذا أيضا في مثل هذا السن والتمييز إذا حصل التمييز أمر الله يعني مال إخوان سبحانه وتعالى بتجنيبهم الاطلاع على عورات إيش النساء، فلما ذكر من يجوز له الدخول على المحرمات قال إيش أو الطفل، يعني في من يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه قال إيش أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأنه ومعنى لم يظهروا لا يميزون بين إيش المرأة الجميلة والقبيحة والحسنة وغير ما يا إخوان الحسنة. فدل على أن التمييز تتعلق بإيش أحكام، وإن لم يصل الحكم فيه إلى حد إيش الوجوب، وإن لم يصل الأمر فيه إلى حد ما يا إخوان الوجوب. فهذا دليل التمييز، هذا ما يا إخوان دليل التمييز. قال والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ومعنى هذا يا إخوان أن الحج والعمرة خرجا عن الأصل، وهذا ليس يا إخوان بمستنكر، هذا ليس إيش بمستنكر. فالقواعد العامة قد تخرج عنها بعض إيش أفرادها بدليل يقتضى إيش خروجها، وقد جاء النص في أن الحج والعمرة تصحان حتى من الصبي غير ما إخوان المميز. لما رفعت امرأة إيش صبيا لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك إيش أجر. إذن فخروج الحج والعمرة عن هذه القاعدة ما إخوان بالدليل وبالنص، وإذا عرفت العلة فبها ونعمة، وإن لم تعرف فالواجب إيش التسليم. قال فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. يعني كأنه يقول وإن كان البلوغ والعقل والتمييز شرط للصحة أو للوجوب في العبادات، لكن لا بد هذا فيما يكون في العبادات، أما في المعاملات وفي التصرفات فلا بد ما يقال من الرشد. يعني وإن كان الإنسان مميزا يميز بين النار وغير النار، يعني بين الحار والبارد، وبين يعني المالح وغير المالح، والطيب والخبيث والضار والنافع، وإن كان يميز لكن سفيه التصرف، ما عنده ما يقال رشد، وهو وضع الأمور في إيش في مواضعها من غير إيش أضرار، من غير ما يقال أضرار. فالإنسان قد يكون مميزا، وقد سبق أن التمييز شرط للصحة، لصحة إيش العبادات، لكن هل التمييز وحده كاف في صحة التصرفات؟ الجواب لا، بل لا بد في صحة التصرفات والمعاملات من الرشد، وهو عدم السفه واختلال التصرفات التي تلحق الأضرار بما يقال بالإنسان الذي في ماله أو في نفسه أو في من يلي من أمره. وهكذا أيضا يشترط الملك للتبرعات، يعني وإن كان مميزا فليس كل مميز يصح إيش تبرعه، لأنه قد يكون مال إخوان مؤتمنا على مال غيره. ومن شرط التبرع بأنواع من صدقة وهبة وهدية أن يكون المتبرع مالكا للتبرع، مالكا لمال إخوان للتبرع. فهذا معنى، فهذا المقصود من قوله والملك، والملك للتبرعات، يعني وإن كان مميزا وإن كان بالغا عاقلا لكن هذا لا يكفي في صحة التصرفات وفي صحة مال إخوان التبرعات. فإنه إن كان كذلك لكن لا بد من رشد في التصرفات ومن ملك لصحة إيش التبرعات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مال إخوان ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم إيش نيابة، لأن السفيه هو الذي يحسن التصرف، فربما يعبث بالمال وربما يفسده ويتركه أو ينفقه في غير إيش ما يصرف، في غير مال إخوان ما يصرف. ولهذا شرط الله عز وجل في دفع المال إلى اليتيم مال إخوان الرشد، فقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيش أموالهم. ومن هذا المنطلق يعني مال إخوان يقرر أهل العلم بأن السفيه يجب إيش الحجر عليه، يجب أن يحجر على من علم منه السفه في تصرفاته، ويحجر عليه فيما علم منه السفه في ذلك. فإن كان سفيها في المال وجب على مال إخوان الحجر، وإن كان سفيها في غير ذلك من التصرفات وجب عليه مال إخوان الحجر. وهذا كله اعتبارا لاشتراط مال إخوان الرشد في التصرفات. وأما الملك بالتبرعات فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم يعيش حرام دمه وماله وعرضه. والذي لا يملك حق التبرع تبرعه يعتبر إيش اعتداء وبغي، وتصرف في حق الغير بغير مال إخوان إلا إذن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعني مال إخوان لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لأن الإنسان قد يملك التصرف في مال غيره لكن هذا الملك محدود. فمثلا يا إخوان الذي وكل في البيع والشراء بمال غيره هل يملك غير البيع والشراء؟ الجواب إيش؟ لا، بمعنى أنه لا يحق له التصدق ولا يحل له التبرع ولا الهبة ولا غير ذلك، وإنما يجب عليه أن ينحصر، أن تنحصر أفعاله في الوجه الذي وكل فيه، لأن كونه وكيل معنى ذلك أنه أذن له بالتصرف في قدر إيش محدود. فالقدر المحدود الذي أذن له بالتصرف فيه تصرفه كان عن إيش عن إذن وطيبة إيش من نفس صاحب الحق، إذن فلا يكون في هذه الحالة داخلا في قوله إيش إلا بطيبة، لا يحل إلا بطيبة إيش من نفسه، أو في قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يكون في هذه الحالة مقتحما حق الغير وماله بغير إيش إذن وبغير طيبة إيش من نفسه، لأن الإذن معناه أن الوكيل صار في مقام إيش في مقام الموكل، فصار في مقام صاحب الحق لكن بقدر إيش بقدر الوكالة. ولهذا يقولون يا أخوان من قواعد البدل يقول مقام إيش المبدل منه، فمن وكل في حق غيره وكالة معينة صار في حكم الأصل لكن في مال إخوان بقدر إيش بقدر الوكالة، لكن بقدر مال إخوان الوكالة. فلهذا قال والملك للتبرعات. فإذا كان وكيلا على مال يتيم أو وكيلا على مال غيره فإنما يملك التصرف بقدر إيش الوكالة، كالبيع والشراء مثلا أو تنمية المال، لكنه لا يملك مال إخوان التبرع. وملك التبرع إما أن يكون ملكا أصليا كان يكون هو صاحب المال فيتبرع، أو يوكل مال إخوان بالتبرع، أو يوكل مال إخوان بالتبرع كان يكون له صاحب المال تصدق يعني مال إخوان على الفقراء والمساكين. مثلا إنسان يعمل عند تاجر يعني وكله في البيع والشراء، فقال إيش وكله يعني من جاءك من المساكين فتصدق إيش عليه، هنا في هذه الحالة يملك إيش التبرع، لأنه ما يقال بإذن من صاحب الحق فهو في مقام المالك، هو في مقام ما يقال المالك. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتصرف تصرفا لا يعود على حق الغير بالإفساد والإتلاف. طيب هذه إخوان أصل القاعدة ومعناها، هذا أصل القاعدة ومعناها. قال هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وجوبا بماذا يا إخوان؟ من بلوغ العقل وصحة بالتمييز. قال والتصرفات والتمرعات بمال يا أخوان في الرشد والملك. قال فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ. هكذا عندكم يا أخوان؟ من عنده كان هذه العبارة؟ فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ، لم يوجب عليه التكاليف. يعني قبل البلوغ، قبل سن البلوغ الذي يقوى بالإنسان على التكاليف، الله سبحانه وتعالى لم يوجب قبل هذا السن التكاليف. لماذا يا أخوان؟ رحمة، رحمة. طيب إن قال قائل لماذا لم يعلق الوجوب والتكليف بمجرد التمييز والقدرة؟ يعني من قدر على العبادات وميزة فهي واجبة بحقه. الجواب كما قال ابن قدامة وغيره من العلم أن يعني مثل هذه الأحكام التي هي يعني ما يقال بهذه المثابة وبهذه الأهمية، الشرع يضبطها ويضبطها إيش بما ينضبط، وهذا من رحمته، وهذا ما يقال من رحمته. فلهذا لما كان التمييز والقدرة ليس بمنضبط، يختلف من شخص إلى ما يقال إلى آخر، لم يجعله الشارع علامة وجوب ما يقال التكاليف، بخلاف البلوغ، فالبلوغ علامة تدل على أن صاحبها صار إيش متحملا للتكاليف ومتأهلا لماذا يقال لامتثال التكاليف الشرعية. ذاك السن الذي هو التمييز والقدرة وإن كان قد يحصل معه أهلية التحمل، لكنه لما كان غير منضبط يختلف من صبي إلى آخر ومن شخص إلى آخر، كان في تعليق الحكم به تعليق بغير منضبط ومضطرد، يحصل معه ماذا يقال اختلاف واختلاف. فلهذا علق الشارع الأمر والحكم بما يقال بما هو مضطرد هو البلوغ. قال وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات، لأنه كيف يقال امتثل ما لا تفقه وتفهم أنه واجب إيش في حقه، وهذا نوع من التكليف بما لا يطيقه، لأن الإنسان إنما يتصور الوجوب إذا فهم إيش الوجوب، والذي لا عقل له لا يفهم الوجوب، فكيف يؤمر بالامتثال على وجه الوجوب بما لم يتصور أنه واجب إيش في حقه. قال كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو إيش العقل، وهو العقل والنية، وهو النية والقصد. يعني صحة العبادات، العبادات يا أخوان الآن انظر يا أخوان انتقل إلى أمر آخر مما لا تصح، مما لا يتم الواجب إلا به، وهو ما يا أخوان يقال عنه أنه ما يقال واجب. الآن قال كما لا تصح منه لعدم شرطها، والمقصود بهذا الشرط الشرط الذي يعني ما يقال هو شرط إيجاب أو شرط إيجاب امتثال. الجواب الذي هو شرط امتثال وإيجاب، لأنه شرط مصحح بعد ثبوت إيش التكليف. فالشرط المصحح الذي هو النية والقصد، لأن الأعمال بالنيات والإخلاص واجب كما سبق معنا، العبادة لا تصح إلا ما يقال إلا بركنين، الأول إيش الإخلاص الذي هو القصد والنية الصحيحة، وهو الفعل بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط المصحح للعبادة متوقف على شرط إيش الوجوب، وهو ما الإخوان العقل، وهو العقل، لأن فاقد العقل لا يصح منه قصد، لا يمكن أن يتصور منه أن يفعل الشيء بنية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، لأن القصد الصحيح والنية الصحيحة لا متوقفة على ثبوت ما الإخوان العقل. فإذا كان فاقدا لشرط التكليف وهو العقل فلا يصح منه ما يقال، فلا يصح منه إيش الشرط المصحح وهو القصد والنية. قال كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي والقصد التي لا توجد من غير عاقل، والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما، أو بتمام 15 عاما، أو بإنبات شعر العانة للذكر، والذي يدل على ذلك ما يقال قصة إيش قصص قتل النبي عليه الصلاة والسلام لإخوان لقريضة اليهود إيش قريضة، فكانوا يطلون إلى عانته، فمن أنبت قتل يعني صار إيش بالغا يقتل، ومن لم ينبت ما لإخوان استرفق. طيب ومنهم ما لإخوان عطية القرضي لأنه لم ينبت في ذلك الوقت. قال وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت، لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب. يعني إذن فكون الصبي أخوان المميز يأمره وليه بالعبادات فليس هذا لأنها تجب في حقه، ولكن إيش ولكن يؤمر بها يعني ما الإخوان رياضة حتى يتروب ويعتاد على أداء إيش الواجبات، لأنه إذا أهمل وترك ما يصل إلى حد التكليف إلى سن التكليف، يعني يصل إلى ذلك السن وهو غير متروض وغير معتاد على ماذا يقول على الامتثال، فربما شق عليه ذلك وأداه إلى ماذا يقول التمرد على أحكام الشريعة، بخلاف فيما إذا إيش عود وروض على العبادات وعلى فعلها كان ذلك ماذا يقول داعيا إلى تحمل التكاليف على وجه الإلزام والوجوب إذا بلغ سن ماذا يقول التكليف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم إيش في المضاجع، هذا كله ترويضا لهم، هذا كله ماذا يقول ترويضا لهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ماذا يقول يصومون صبيانهم في يوم عاشوراء وفي رمضان حتى إيش يعتادوا على أداء هذه الواجبات وهذه العبادات، فما أن يبلغوا سن التكليف إلا وعندهم القدرة التامة والتحمل التام لأداء إيش العبادات، بخلاف إذا لم يروض بلغ وهو ما يقال غير معتاد على ذلك. والشيء إذا لم يكن معتادا ولم يكن يعني ما يقال الإنسان متمرسا عليه شق عليه ما يقال فعله، فربما أدى هذا إلى التمرد والخروج عن أحكام الشريعة. فعلى هذا الوجوب ليس في حق الصبي المميز، إنما في حق ما يقال الولي، والذي يجب في حقه أن يأمر بالصلاة في سن السابعة ويضرب عليه إيش في سن إيش العاشرة، فالوجوب في حق المكلف أن يأمر الصبي بالفعل، أما الصبي فلا يجب في حقه ولكن يؤمر بها للترويض وللاعتياد. قال ويضرب على التزامه وفعلها إذا بلغ عشرا ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب، وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. إذن فوجود التمييز يتوقف عليه ما يخوان صحة القصد والنية، إذا كان مميزا يقال له هذه عبادة افعلها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تمييزه يجعله مدركا لهذا الكلام، فإذا دخل في العبادة صح منه ما يخوان النية والقصد الصحيح. قال فمن كان دون التمييز لا تصح العبادة كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له لا قصد له صحيحا سوى الحج والعمرة. الآن يا أخوان المجنون هل يتصور من التعبد؟ ما يتصور، المجنون جنونا مطبقا، وهكذا السكران الذي إيش أطبق الذي ما يا أخوان أطبق، والبهائم يا أخوان هل يصح يعني أن يأتي الإنسان إلى بهيمة فيأمرها بالصلاة أو بالزكاة أو مثلا بالركوع والسجود؟ الجواب إيش لا، لأن من لا عقل له لا يتصور منه قصد إيش التعبد. فهكذا الصبي إذا كان غير مميز فحكمه حكم المجانين والبهائم. قال إلا سوى الحج والعمرة فإنه أصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا بالمهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وولي الصبي هو الذي ما يخوان يطوفه في المناسك، بمعنى هو الذي إيش يحمله لأداء ماذا يخوان المناسك، يعني ماذا يخوان يحمله إلى عرفة ثم يضعه في عرفة وهكذا ينقله إلى مزدلفة ثم ينقله إلى ماذا يخوان إلى محل الجمرات، فما عجز عنه ناب عنه، فما عجز عنه الصبي ناب إيش عنه، فالرمي مثلا يعني هذا إيش مما يعجز عنه الصبي، إذن فالولي يقوم إيش مقامه، وما يعني كان ممكن أن يقوم الولي بالصبي في فعله بأن يطوفه أو يعني يوقفه في عرضة أو نحو ذلك، فالواجب على الولي ما يا أخوان الذي يعني يجب في حق الولي أو الذي يفعله الولي هو ما يا أخوان لا يقال واجب، الذي يفعله الولي أن يتحمل يعني ماذا يكون القيام بهذه الأفعال نيابة عن ماذا يكون على الصبي فيما لا يطيق الصبي أو يحمله إلى فعلها، ويعني ماذا يكون يوصله إلى ماذا يكون إلى فعل فيطوفه ويوقفه في عربة وهكذا يتنقل به في المشاعر، فما عجز عنه قام إيش مقامه، قام إيش مقامه. ماذا؟ نعم، هذه المسائل يا أخوان يعني مسألة صحة الحج من غير المميز يدخل فيه كل من لم يميز سواء كان الصبي أو كان غيره من المال يا أخوان من غير العقلاء. طيب، قال فينوي عنه وليه الإحرام لأنه في سن عدم التمييز لا يتصور من النية والقصد لأنه لا يميز، إذا فينوي عنه المال يا أخوان وليه. قال ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها وأيضا يلبسه الإحرام ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل ماذا؟ الرمي. إذن هو الذي يحمله على فعل هذه الأمور التي مال إخوان يصح أن يحمله عليها، يصح أن يحمله مال إخوان عليها كالتنقل هو الذي ينقله أو الطواف هو الذي يطوفه أو الوقوف في عرفة هو الذي مال إخوان يوقفه لحمله على ذلك، لحمله على ماذا على ذلك. أما ما كان عاجزا عنه كالرمي فينوب منابه. قال ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. ووجه يا أخوان وجوب يعني وجه تعلق أحكام العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات في حق هؤلاء الذين لا يميزون لأن الحكم تعلق إيش بالمال، لأن الحكم يكون تعلق بالمال وإن كان صاحبه غير إيش مكلف. يعني مثلا الزكاة، الزكاة فيه حق مالي لأن حق الفقراء تعلق بنفس إيش المال من غير نظر إلى كون صاحبه مكلفا أو غير مالي أخوان مكلف، ولهذا تجد في حق إيش في حق الصبي. وهكذا النفقات الصبي إذا كان ورث مالا، ورث مالا من عبيد ومن بهائم فيجب في ماله نفقة على هؤلاء إيش العبيد وهذه إيش البهائم. إذا فوجوب النفقة من باب تعلق الحق بالمال لا من باب أن المال يكون مخلف، وهذا من قبيل الأحكام الوضعية، وهذا من قبيل ما يكون الأحكام الوضعية. وهكذا الغرامات إذا أتلف فيجب الغرام من مال يكون من ماله، هذا كله من باب تعلق هذه الأحكام بما يقال بالمال لا بالذمة، لأن تعلق الحكم بالذمة يتوقف عليه ما يقال التكليف، لكن لما كان الحكم متعلقا بمجرد المال لم يلتفت إلى كونه ما يقال غير مكلف، وهذا من قبيل الأحكام الوضعية التي هي مربوطة بأسبابها وشروطها وعيرها أو غير ذلك مما يتعلق بالأحكام الوضعية. طيب بكثير خير هنا ايش لكم يا اخوان جعل الدرس بعد العشاء مباشرة اصحاب العشاء ايش لكم الخطاب لاصحاب العشاء ما هو لغيره ايش لكم يا اخوان كم الوقت الان بين العشاء والعشاء قدم 10 دقائق قبل وقت هذا نبدا فيه بس كيف العشاء يعني الاخوان يحضرون انا اتاخر ولا العشاء يتاخر ها انا العشاء قبل من ضبط اذا يا اخوان علق الدرس من ضبط وبعد ايش العشاء حتى لا يفوت ان شاء الله نصبر يا اخوان هذا في مشقه لكن نصبر الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك